المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص من بودكاست مدى الكرمل، والذي يأتي في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أعقاب انطلاق عملية طوفان الأقصى. 7 أكتوبر تنطلق عملية طوفان الأقصى كما يسميها الفلسطينيون، مقابل سيوف الحديد كما تسميها إسرائيل، إلا أن هذه المقابلة لا تدعي ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أي تكافؤ، لا في سؤال الحق ولا في سؤال القوة ولا في سؤال الأخلاق. 10 أيام من الدمار، قصف المباني السكنية واستهداف الناس، قطع الماء الكهرباء والمعونات الصحية، آلاف الشهداء والجرحى والمئات من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين. ضيفي لهذا اللقاء مدير مؤسسة مدى الكرمل دكتور مهند مصطفى، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. مهند، نحن أمام حدث سياسي وعسكري غير مسبوق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الأقل في العقدين الأخيرين. حماس تباغت إسرائيل والعالم في عملية عسكرية نوعية وفي كل التحليلات، وإسرائيل ترد بحرب شاملة واسعة ومدمرة، والاحتمالات مفتوحة لاتساع رقعة الحرب. ما هي برأيك أهداف الحرب العسكرية والسياسية إسرائيليا؟
أنا في اعتقادي علينا أن نفرق بين الأهداف العسكرية والأهداف السياسية. حتى هذه اللحظة ليس واضح ما هي الأهداف السياسية من الحرب. واضح بالنسبة لنا الأهداف العسكرية، كما صرح بذلك المسؤولون الإسرائيليون سواء كانوا سياسيين أو كانوا عسكريين.
نعم.
والآن أصبح واضح وتقال بشكل مباشر أن الهدف من الحرب ليس فقط القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس كما كان يتحدث الإسرائيليون في بداية هذه الحرب. الآن هنالك رفع سقف هذه الأهداف والحديث عن القضاء على حكم حماس في قطاع غزة.
نعم.
بمعنى أن إسرائيل رفعت الأهداف الحرب إلى أعلى سقف. يعني هذا الهدف الذي كانت تمتنع عنه إسرائيل
طيلة هذه السنوات،
وهذا جزء أيضا كان يعني ممكن نتحدث عنه من الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة.
نعم.
وكمان بالذات تعامل نتنياهو الذي كان أغلب الفترة السابقة رئيس حكومة إسرائيل، كيف تعامل مع قطاع غزة، مع مجمل القضية الفلسطينية، وما كانت أهدافه الاستراتيجية من التعامل مع قطاع غزة. واضح أن نتنياهو كان له هدف تكريس الانقسام، تعزيز الانقسام بين الفلسطينيين من أجل عدم الذهاب إلى أي حل
تسوية أو حل
سياسي معهم، بادعاء أن هنالك في انقسام. ولذلك الهدف العسكري هو واضح. لأي مدى تستطيع إسرائيل تحقيق هذا الهدف؟ هذا سؤال آخر، ولكن في الخطاب الإسرائيلي الهدف الآن أصبح واضح مباشر، الكل يتحدث عنه، هو إسقاط حكم حماس، ويتم استعمال الكلمات العبرية لموتيت شلتون حماس. يعني هذه الكلمات العبرية التي يتم استعمالها، هذا واضح. في تصور أن المعضلة الإسرائيلية في هذا الشأن هو غياب هدف سياسي، والذي يتعلق ماذا بعد؟
يعني ماذا بعد 7 أكتوبر؟
لنفترض أنه استطاعت إسرائيل من خلال حربها أن تحتل قطاع غزة، ماذا بعد ذلك؟ ليس هنالك في وضوح إسرائيلي حول المقاربة السياسية للحرب العسكرية. يعني عادة الحرب العسكرية عادة يرافقها مقاربات سياسية مختلفة.
نعم.
لأنه بالنهاية كل حرب لها أهداف
سياسية.
في تصوري هذا الأمر غير مطروح إسرائيليا، أو دعني أقول غير محسوم إسرائيليا، هنالك في نقاش واسع عليه، لأنه ما يحرك إسرائيل حاليا من هذه الحرب هو الانتقام من حركة حماس.
نعم.
وليس وضع أفق سياسي لقطاع غزة،
لا في سياق تسوية ولا في سياق إعادة احتلال.
الشيء الأساسي لدى إسرائيل في هذه الحرب هو الانتقام من حركة حماس على الهجمات التي نفذتها في 7 أكتوبر، التي كانت صدمة كبيرة لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي،
المجتمع الدولي.
فضلا عن ذلك، هناك في ضغط شعبي كبير على إسرائيل للذهاب إلى حرب عسكرية برية شاملة. نعم. في قطاع غزة، ولكن تغيب عن هذه الحرب الأفق السياسي أو الأهداف السياسية، والتي يعني تنحصر في السؤال المركزي ماذا بعد احتلال قطاع غزة. هنا في تصوري يدخل المركب الأمريكي،
ولكن هناك يعني على مدى هذه السنوات أيضا إسرائيل كأنها تجاوزت هذا السؤال وذهبت باتجاه حسم
إدارة الصراع ما يسمى وليس حل الصراع، وقد يكون يعني هذا هو الناتج بأن إسرائيل يعني لم تضع لنفسها ولا أفق سياسي مقابل الفلسطينيين، وبالتالي قد تكون ضمن هذه الأزمة السياسية مقابل الفلسطينيين.
اليمين الإسرائيلي بالذات وتحديدا بعد صفقة القرن عام 2020 ذهب إلى خط حسم القضية الفلسطينية، والكثير من الكتاب الإسرائيليين وحتى من يقرأ كتب بنيامين نتنياهو كان له هدف واحد، هو الانتصار على الحركة الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع مع الحركة الوطنية الفلسطينية. عام 2020 كان بنسبة لليمين مرحلة فارقة بسبب صفقة القرن والدعم الأمريكي، وأيضا تهميش القضية الفلسطينية وبداية التطبيع مع
الدول العربية.
مع الدول العربية اليمين الإسرائيلي ذهب إلى مسار أنه الآن قادر ويستطيع أن يحسم القضية الفلسطينية.
نعم.
الحسم بالنسبة لليمين كان الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة
واستمرار الاستيطان في مناطق الضفة،
طبعاً واستمرار الاستيطان نحو الضم للضفة الغربية مع إضعاف قدر المستطاع السلطة الفلسطينية. اليمين حاول من خلال هذه المعادلة حسم القضية الفلسطينية، وطبعاً بالذات أنه كان الخطاب اليميني في هذه الفترة أنه نستطيع أن نعمل تطبيع مع العالم العربي بالقفز
عن فلسطين والقضية الفلسطينية والسؤال الفلسطيني.
ولذلك هذه الحرب تعيد السؤال السياسي من جديد حول القضية الفلسطينية.
نعم.
بمعنى أن هذه الحرب الآن ليس السؤال هذا السياسي المطروح فقط على إسرائيل، أصبح مطروح أيضا على الإقليم العربي وعلى المستوى الدولي،
بالذات بعد كل التطبيع الذي رأيناه.
نعم.
في السنوات الأخيرة.
نعم. ولذلك
والتطبيع مع السعودية الذي كان على المحك،
ولذلك إسرائيل الآن لا تستطيع أن تبقى في إطار وخانة إدارة الصراع من أجل حسمه.
نعم.
هي الآن تقف أمام أسئلة سياسية كبيرة حاولت أن تتجاوزها وعدم الإجابة عنها. وهنا يعني يجب أن نقرأ طارق الدور الأمريكي. الدور الأمريكي في هذه الحرب هو ليس دور عسكري رادع،
البارجات البحرية.
نعم. ليس هذا فقط الدور الأمريكي،
مشاهد يعني لم نراها. صحيح. سنوات طويلة،
وواضح أنه يعني وجود حاملات الطائرات والدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل يعني والدعم السياسي والدولي هو أيضا من أجل ردع خصوم آخرين لإسرائيل من الدخول
إلى هذه الحرب.
ولكن الدور الأمريكي لا ينحصر في الجانب العسكري في الجانب الرادع، هناك في الدور الأمريكي هو الدور السياسي، وأمريكا من هذه الناحية هي تدير الحرب أيضا ليس فقط إسرائيل. يعني أنا في تصور إذا بدي أتخيل مشهد للواقع الموجود آليا، وكأنه إسرائيل هي تدير
الجانب العسكري
بمقاربة عسكرية ضيقة، والجانب الأمريكي يريد أن يدير الحرب برؤية سياسية إقليمية واسعة أكثر.
نعم.
لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح
بما يتلائم مع مصالحها طبعا،
ولها اعتبارات مختلفة، ليس فقط الاعتبار الانتقام من حركة حماس.
نعم.
والحرب مع حركة حماس لديها اعتبارات أوسع، ولذلك في تصور أن الإدارة الأمريكية دخلت إلى مفاصل هذه الحرب من حيث اتخاذ أو المشاركة في اتخاذ القرارات بشأنها.
نعم.
وممكن تفسير، يعني ممكن أن نذهب إلى تفسير أنه حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تنطلق إلى المرحلة الثانية من الحرب وهي الحرب البرية بسبب الموقف الأمريكي الذي ينتظر التوصل إلى تسوية، بمعنى أن إسرائيل تريد حرب بدون أفق سياسي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذه الحرب أن تستمر بدون أفق سياسي.
نعم.
ولذلك يعني نجد أنه زيارة وزير الخارجية وجولة الإقليمية التي بدأت من إسرائيل وانتهت بإسرائيل.
نعم.
يعني والتي يعني
كان في الأردن،
شملت
في مصر،
الأردن،
في السعودية،
في الإمارات، في السعودية، وطبعا في مصر اللي هي المفتاح المركزي. والآن يأتي أيضا بايدن اللي مش بس زيارته زيارة ضامنية، ولكن أيضا فيها هدف سياسي، لأنه سيكون له لقاء مع الأردن وحتى لقاء مع السلطة الفلسطينية ولقاء مع مصر، يعني المفاتيح الأساسية لأي تسوية سياسية. بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يبني تصور سياسي لا نعرف حتى الآن ما هو، هناك الكثير من السيناريوهات طبعا يمكن أن نتحدث عنها. الجانب الأمريكي يريد أن يبني التصور السياسي قبل انتهاء هذا الحرب، بمعنى أنه لا يريد من إسرائيل أن تبدأ أن تستمر بهذا الحرب والدخول إلى
قبل أن يضع أفق سياسي،
قبل وجود أفق سياسي التي إسرائيل لا تفكر فيه. يعني إسرائيل لا تفكر فيه بجدية.
يعني عمليا الدور الأمريكي كما تقول مهند غير محصور عمليا بالدعم اللوجستي والعسكري، أيضا لأمريكا هناك تصور سياسي بما يتلائم مع مصالحها في الشرق الأوسط. نعم. عموما أنت بتقول إنه السيناريوهات كثيرة، ولكن هل من يعني برنامج سياسي أمريكي لحل الصراع في الشرق الأوسط عموما، والذي قد يذهب باتجاه حرب إقليمية؟ يعني إيران تقول ما تقول، التصريحات وزير الخارجية الإيراني، نحن نتحدث عن جبهة شمالية قد تكون جزء من الحرب في الأيام المقبلة، ماذا قد يكون التصور الأمريكي؟
أولا التصور الأمريكي هو جزء من استراتيجية الأمريكية عموما للمنطقة، والتي يعني رأيناها في السنوات الأخيرة، هي محاولة الحفاظ وبناء تحالف مؤيد للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحالف الولايات المتحدة تريد أن يكون جزء من صراعها الدولي مع الصين مع روسيا، وذلك من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على نوع من الاستقرار في الشرق الأوسط.
نعم.
الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، وبناء تحالفات مختلفة حتى لو كانت هذه التحالفات مبنية على أسس اقتصادية. ورأينا مثلا بايدن طرح في اجتماع دول الجي 20 في الهند عن ممر تجاري يبدأ من الهند يمر عبر السعودية، الإمارات، الخليج، الأردن، إسرائيل، ومن ثم إلى اليونان. يعني بمعنى الولايات المتحدة تحاول أن تبني بيئة إقليمية داعمة لها، حليفة لها، في مواجهة النفوذ الصيني، في مواجهة طبعا النفوذ الإيراني، وفي مواجهة النفوذ الروسي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتوسع هذه الحرب، ولذلك جاءت. يعني أمريكا جاءت،
أمريكا غير معنية بالتصعيد،
غير معنية بتوسيع هذه الحرب، غير معنية بتوسيعها نحو لبنان، لأنه الولايات المتحدة بذلت جهود كبيرة طارق آخر عام للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود المائية البحرية بين إسرائيل ولبنان.
صحيح.
وكانت الآن تبدأ مباحثات، وتريد أن تبدأ مباحثات لترسيم الحدود الجغرافية البرية بين إسرائيل ولبنان. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيد الحرب، لأن تعتقد أن التصعيد وتوسيع الحرب هو لا يخدم
مصالحها،
لأنه أيضا سوف يؤثر على كل مشروع التطبيع في المنطقة. نعم. العربية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية جاءت، ليس لم تجئ فقط للدعم العسكري وللردع، جاءت بهذا الخصوص. ولذلك إذا سألتني عن السيناريو التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الاستراتيجية الواسعة لها، في ظل هذه الاستراتيجية الواسعة، السيناريو الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية هو القضاء على حركة حماس، ولكن أيضا إيجاد بديل سياسي. بايدن يفضل أن يكون هذا البديل السياسي هي السلطة الفلسطينية.
نعم.
ولكن ضمن ترتيبات إقليمية مختلفة، يعني ضمن ترتيبات إقليمية اللي تكون فيها الأردن شريكة، مصر شريكة، وإسرائيل شريكة،
يعني ضمن ضوابط ما يمكن أن نسميه.
نعم. وتكون هذه الترتيبات إنه إسرائيل طرف فيها، يعني الأردن إسرائيل ولا مصر
والفلسطينيين،
يكونوا طرف في هذه التسوية من أجل يعني إرجاع السلطة الفلسطينية إلى غزة. الآن هذا التصور الأمريكي، لا أقول إنه هذا هو التصور الفلسطيني، يعني قد تكون السلطة لديها اعتراض على ذلك، هي لا تريد ذلك، ولكن يعني هذا هو التصور المثالي بالنسبة للفلسطينيين. وذلك بايدن يريد أن يجلس مع أبو مازن، مع مصر، ومع الأردن تحديدا، لأنه ظلهم المفاتيح الأساسية. والآن طبعا في إسرائيل هنالك في حديث بدأ بشكل مختلف عن دور السلطة الفلسطينية، وأن إسرائيل أخطأت، هناك كان خطأ استراتيجي في التعامل،
تحليلات إسرائيلية. نعم. يعني نعم. تتابع كأنه الأخطاء الإسرائيلية. نعم. في كل ما يتعلق بقطاع غزة في السنوات الأخيرة والتعامل مع قضية قطاع غزة والقضية الفلسطينية عموما. على سيرة التطبيع والسعودية، يعني كأنه نحن كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع هذا التطبيع أو بدايته، وتأتي هذه الحرب لي يعني يتوقف كل شيء.
نعم. يعني هذا بالضبط ما ذكرته، أنه هذا تخوفات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الإعلان السعودي أو ما نشر حول ذلك،
نعم،
أن السعودية تجمد مباحثات التطبيع وكل صفقة التطبيع مع إسرائيل على في أعقاب الحرب على غزة، هذا بالضبط هو السيناريو التي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. الولايات المتحدة يعني بالطبع تريد،
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على قدر أمكن الاستقرار، ولكن خطأ الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، في التصور الأمريكي، أنها تبنت التصور اليميني في إسرائيل أنه يمكن القفز عن قضية الفلسطينية حول ذلك. ولذلك عندما بايدن كان يصرح حول الموضوع الفلسطيني، كان يقول الولايات المتحدة الأمريكية مع حل الدولتين وضد الاستيطان وما إلى ذلك، ولكن كان يقول في نفس الوقت أنه ليس الآن الوقت لذلك.
نعم. يعني نلاحظ الفرق بين الموقف الإماراتي مثلا مقابل الموقف السعودي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسؤال التطبيع.
يعني أنا في اعتقادي الإمارات جاءت في مرحلة مختلفة، هي كانت في مرحلة يعني ترامب دونالد ترامب. الآن السعودية ترى نفسها أكثر ملتزمة نحو القضية الفلسطينية، ولذلك السعودية وضعت المركب الفلسطيني كجزء مهم من صفقة التطبيع مع إسرائيل، وحتى السلطة الفلسطينية نفسها يعني تماثلت مع ذلك. يعني كان في هناك لقاءات فلسطينية سعودية حول موضوع أنه إذا الصفقة سوف تتم يجب أن يكون المركب الفلسطيني وهو مركب هام جدا بيها. الآن يعني هل هذا سيخدم القضية الفلسطينية؟ هذا سؤال آخر
مختلف.
نعم، ولكن يعني السعودية جاءت في وقت مختلف. أصلا إذا لاحظنا يعني هذا نقطة مهمة، إنه مباحثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية كانت مباحثات سعودية أمريكية
يعني بالأساس.
بالأساس يعني الطلبات لا. السعودية كانت من أمريكا
وليست
من إسرائيل. أغلب الطلب الآن وكأنه أمريكا بتقول للسعودية نحن نستجيب لهذه الطلبات إذا وافقتم بالتطبيع مع إسرائيل، ولكن كل الطلبات كل المباحثات هي بين السعودية
والولايات
المتحدة الأمريكية.
يصح أن نقول مهند بما أنه يعني كأنه أمريكا ترى إقليمية المشهد هذا، كنا نقول سابقا الموقف العربي والموقف الغربي، يمكن في الموقف الشرقي كمان اليوم على اعتبار أنه كمان روسيا قالت ما قالت أو صرحت ما صرحت. الصين ترى بأنه إسرائيل تجاوزت على حد تعبيرها سؤال الدفاع عن النفس إلا سؤال جرائم حرب. الموقف الإيراني سمعنا تصريحات على لسان وزير الخارجية.
الموقف المصري كمان السيسي تحدث أنه الحرب تجاوزت مسألة الدفاع عن النفس.
كيف نقرأ هذا الموقف في مقابل الموقف الأمريكي، وهل لهذا الموقف تأثير فعلي على أرض الواقع؟
يعني إذا قرأنا التحركات الأمريكية في المنطقة حول الموضوع واللقاءات التي قام بها بلينكين مع رؤساء العرب، أعتقد الموقف العربي كان يعني فيه موقف سياسي واحد، إنه بتمثل بعدم تصعيد الحرب، بعدم توسيع الحرب، إنه إعطاء الجانب الإنساني أهمية كبيرة، ولكن الأهم من ذلك هو الموقف الحقيقي هو لمصر. يعني موقف الحقيقي معنى أنه الدولة المركزية في هذا السياق هي مصر.
نعم.
لأنه كان هنالك في خطة إسرائيلية سواء في السابق وحتى حاليا أنه لتهجير سكان غزة نحو مصر.
نعم.
مصر بالنسبة لها هذا خط أحمر لا تريد ذلك. والسيسي بلقائه مع وزير الخارجية بلينكين تحدث بشكل علني
واضح
بشكل علني،
يعني هذا يخص الأمن المصري.
يعني تم تصوير ذلك إنه هذا الأمر هو خط أحمر بالنسبة لمصر، وإنه مصر لن تقبل. معنى أن الدول العربية أجمعت إنه يجب حل هذه المسألة،
ولكن هذا الإجماع الذي تتبناه مصر يعني يأتي في سياق أو يعني مصالح مصرية، ولا أيضا هذا جزء من الإجماع بأنه إحنا لا نريد العودة إلى نكبة ثانية؟ يعني
هو بالأساس مصالح مصرية، ولكن أيضا إنه هنالك في فهم وإدراك عربي أنه لا يمكن تجاوز هذه القضية الفلسطينية خاصة لأنه كل يعني هذا عم بسبب عدم استقرار لمصر والأردن وحتى لكل استقرار المنطقة. يعني لأنه في سيناريو أنه هذه الحرب قد تؤدي إلى حرب إقليمية، يعني هذا السيناريو مفتوح، هذا السيناريو موجود. يعني إذا كان هنالك في عوامل دخلت أو تأثيرات معينة قد تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، هذا يعني أبعد ما تريده الدول العربية.
نعم.
ولذلك الدول العربية أنا أقول أنها الآن تريد أن تفرض حل سياسي، يعني تريد أن يكون لك في حل سياسي
إنهاء الحرب بهذا المعنى والوصول إلى حل سياسي.
إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي. مصر لا تريد أن تتحمل أي لاجئين فلسطينيين على أراضيها.
نعم.
والإعلان عن ذلك بشكل علني هو رسالة لإسرائيل ورسالة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك بلينكين عندما عاد إلى إسرائيل قال للإسرائيليين يعني إنه الدول العربية يعني تريد إنهاء هذه الحرب.
هل تستطيع الدول العربية الوقوف على موقفها أو التشبث فيه مقابل هذه يعني الأجواء ومقابل الموقف الأمريكي والضغط الأمريكي؟
يعني الدول العربية مصلحتها الآن عدم توسيع يعني
رقعة الحرب.
رقعة الحرب هذه مصلحة، هذه مصلحة عربية. وطبعا هنالك في الضغط الشعبي في داخل الدول العربية، نعم. يعني هنالك في كمان الآن في ضغط شعبي
نحو الشعبي
نحو بسبب الصور التي تأتي من غزة والدمار، نعم.
واستهداف المشافي، واستهداف الناس،
واستهداف الأحياء السكنية،
نعم.
والإحصائيات التي تتحدث أنه 60% من القتلى في غزة هم من الأطفال ومن النساء.
صحيح.
ولذلك هنالك في راح يكون في ضغط، في ضغط شعبي كبير. الأنظمة العربية تخشى هذا الضغط الشعبي الكبير،
نعم.
وبالذات في مصر والأردن، يعني لاحظ أنه في الأردن الضغط الشعبي هو أكبر، ولذلك تصريحات الأردن في هذا الشأن هي أكثر وضوحا وأكثر مباشرة،
أكثر حدية، إذا
أكثر حدة من باقي الدول العربية،
نعم.
ولذلك هناك مصالح. الولايات المتحدة الأمريكية ترى مجمل هذه المصالح، يعني تراها بالمجمل وتفكر فيها. طبعا ترى أيضا مصالح إسرائيل لا شك، ولكن تريد أن تضع كل هذه المصالح يعني في 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 صورة واحدة منسجمة، بحيث أنه تحافظ على نوع من الاستقرار،
الوضع القائم.
إسرائيل ترى هذه المصالح، يعني إسرائيل بحربها قد تباريت مصر، قد تباريت الأردن، لأنه كل رؤيتها، كل مقاربتها للموضوع هي مقاربة عسكرية ومقاربة أمنية،
ولذلك أنت تفرق أصلا بين السياسة،
نعم، والعسكرية. ولذلك والدول العربية تخشى ذلك، يعني الدول العربية لا، يعني ترى أن إسرائيل ذاهبة فقط إلى تفكير عسكري، مقاربة عسكرية، قصف، الانتقام من حماس. هذه مقاربة إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية مقاربتها هي أوسع من ذلك، وذلك الدول العربية عندما تجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن رؤية أوسع من الرؤية الانتقامية الإسرائيلية من حركة حماس، الذي ممكن هذه الحرب تتوسع وتؤثر على الجميع وتؤثر على كل استقرار المنطقة.
هل من تداعيات مثلا مهند، يعني نحن كنا في ظل قبل 7 أكتوبر كنا في ظل اللي في انقسام شديد وكبير وواضح في المجتمع الإسرائيلي حول ما يسمى الثورة القضائية، هل من تداعيات محتملة عمليا لهذه الحرب على المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل؟
طبعا سؤال ممتاز طارق. أولا في اعتقاد أن تداعيات أن هذه الحكومة ونتنياهو شخصيا أنهوا حياتهم السياسية. نتنياهو أنهى حياته السياسية. الآن نتنياهو يصارع من أجل البقاء سياسيا على المستوى الشخصي، ولكن نتنياهو انتهى سياسيا، لأنه هذه الحرب، الهجوم اللي نفذته حماس على إسرائيل، هو يعني يتناقض مع كل ما روج له نتنياهو في السنوات الأخيرة،
نعم.
الأمن، الأمان، قدرته على تحقيق الأمن، قدرته على إنقاذ الشعب اليهودي،
نظريته في السلام الاقتصادي،
نعم. نظريته كمان قدرته انه هو منقذ الشعب اليهودي وقادر على ان يحميه من القتل ومن الهجوم،
نعم.
كل ذلك سقط. النقطة المركزية ايضا ان اليمين المتطرف ايضا سيسقط، لانه هذه اول مرة اليمين في اسرائيل فيها يخطئ في لب قوته. يعني كانت قوة اليمين كل الوقت انه يخاطب المجتمع الاسرائيلي، أنه يستطيع أن يحقق لهم 3 أمور مركزية. أولاً الأمان والأمن، 2 تنمية اقتصادية ورفاهية اقتصادية، 3 تهميش الموضوع الفلسطيني. هذول 3 قضايا اليمين طبعاً دخلت على المستوى الرابع، أنه ممكن نعمل تطبيع مع العالم العربي بدون قضية فلسطينية. هذول 4 نقاط اليمين حققهن،
نعم.
في عهد نتنياهو اليمين استطاع أن يحقق
هذه الأربع نتائج.
هذه العملية كسرت كل ذلك، وبالذات موضوع الأمن، ولذلك طبعا بالإضافة أنه هذه الحكومة بآخر سنة يعني كان عليها احتجاج وانتقادات ومعارضة، ووزراءها كانوا يعني يتصرفون مثل الصبيان، يعني بدون أي تجربة، بدون أي وعي لمفهوم أنهم وزراء، أنهم ملكة في دولة،
صبيانية سياسية.
ولذلك هم سيدفعون الثمن السياسي. الآن نحن مقبلين على خارطة سياسية إسرائيلية اللي فيها تطرف في المجتمع الإسرائيلي من جهة، ولكن من جهة ثانية عودة إلى ما أسميهم مبايض تاريخية. الآن مبايض تاريخية مش كحزب، مش كتنظيم،
نعم.
كنخب، كفكر، كشخصيات،
اليسار الصهيوني عموما،
نعم، اليسار الصهيوني بالصيغة المباينكية فيها، ستكون عودة إلى يعني إلى إلى ذلك. اليمين المتطرف الذي كان في إسرائيل وحكم في إسرائيل دون أن يعي مفهوم الدولة، دون أن يعي أن يعني الذي حكم بغرور شديد،
نعم،
يعني بتكبر شديد ليس فقط على الفلسطينيين وعلى العرب، وإنما بتكبر حتى على المجتمع اليهودي نفسه
وعلى الدولانية والمؤسسات
وبتكبر على الدولة نفسها، بتكبر على المؤسسات الأمنية، على المؤسسات العسكرية، بتكبر على البيروقراطية. يعني وكأنه هذا اليمين تعالى عن كل ذلك واعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء
وفي نفس الوقت أن يحافظ على الدولة.
نعم، ولذلك هذه العملية كسرت كل ذلك، ولذلك سنجد أنه هناك التغيير السياسي سيكون بصعود من جديد لمباي التاريخية، بس كمرة، مش كحزب، مش كتنظيم، وإنما كتفكير،
كفكر،
كرؤية. يعني هذه المجموعات الاجتماعية التي هي الآن تحارب، يعني في هذه الحرب اللي كانوا في يعني في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة، ضد حكومة نتنياهو، الآن هم يحاربون. الآن هم تم استدعائهم للاحتياط، يعني كلهم تجندوا، ورأينا يعني الحالة المشهدية الرمزية طارق، مثلا في تجند يائر جولان اللي هو كان نائب رئيس هيئة الأركان وعضو في حركة ميريتس واللي كان جزء من الاحتجاجات، انه تجند من اجل انقاذ ناس في جنوب اسرائيل. هذا يعني، وفي نفس الوقت انه بين غفير وسموتريش كانوا مختبئين. يعني هذا يعني هذه المشهدية الرمزية هي التي تمثل الخارطة السياسية الإسرائيلية في المراحل القادمة. عنوانها الأساسي انتهى عهد نتنياهو في إسرائيل.
كيف سينعكس ذلك على المجتمع الإسرائيلي نفسه؟ لهذا الانقسام الذي شهدناه في الأسابيع 30 ربما 40 الأخيرة، انقسام شديد يعني لم تشهده إسرائيل مطلقا.
هذا الانقسام الآن سوف يؤجل. أولا هناك في شك أنه هذه الحكومة تستمر بعد الحرب،
يعني قد يكون هناك انتخابات.
طبعا يعني هذه الحكومة على الأغلب أنها سوف تسقط بعد انتهاء هذه الحرب. الآن الاحتجاج هو ليس فقط على تغييرات دستورية، الاحتجاج الآن سيكون على هاي حكومة تتحمل دماء 1300 إسرائيلي. ولذلك الاحتجاج لن يكون سهل، بالإضافة أنك سيكون في لجان تحقيق رسمية، ولكن الضغط الشعبي الذي سيكون على نتنياهو اللي الآن بدأوا يطالبوا فيه بالاستقالة. وإذا لاحظنا أنه
الإعلام الإسرائيلي متجند،
نعم، أنه لاحظ طارق، الجيش الإسرائيلي أعلن عن مسؤوليته عن الأحداث، تحمل المسؤولية.
نعم،
بالأمس رئيس جهاز الأمن العام الشباك أعلن كمان أنه أنا أتحمل مسؤولية ما حدث. كل مؤسسات الدولة عم تخرج وتتحمل مسؤولية ما حدث إلا
رئيس الحكومة الإسرائيلية.
الآن نعم، هذا تحمل المسؤولية هو جزء منه كمان ضغط على نتنياهو لتحمل مسؤوليته. نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يفعل ذلك،
لم يفعل ذلك،
وهذا سيزيد فقط الغضب عليه. ولذلك الحكومة سوف تنتهي، بمعنى أن كل مشروع التغييرات الدستورية سوف ينتهي عمليا في إسرائيل. الحكومة سوف تسقط بعد الانتخابات إلا إذا حدث شيء دراماتيكي، يعني مثلا جانتس قرر الاستمرار في حكمة اللي هي بعد الطوارئ، وأنا أشك في ذلك، أشك أنه يعطي حبل نجاة سياسي لنتنياهو
في استطلاع الانتخابات 41 مقعد مقابل 19.
إنه واضح أن المعسكر الرسمي هو الذي سيقود إسرائيل في المرحلة القادمة، لأنه جانتس جاء في هذه المرحلة كأنه هو المنقذ لإسرائيل. يعني أمام كابينيت، أمام مجلس وزاري مصغر، دعني أكون صبياني غير مؤهل، ليس لديه تجربة، أجا جانتس مع حزبه اللي فيه هو كان رئيس هيئة أركان، جادي أيزنكوت اللي هو كان رئيس هيئة أركان، جاءوا كأنهم هم المنقذين الآن لإسرائيل بخطابهم الرسمي اللي نعم، يسمى المملختي، إنه الدولة
هم ماشيين بالقصة هاي نعم، جدي
بشكل جدي. ولذلك هم سيكونون وكأنه المباي القادم
لإسرائيل.
لإسرائيل
إذن هي مرحلة فاصلة وحاسمة مهند في تاريخ هذا الصراع، والتي سيكون لها تداعيات كبرى محلية وإقليمية على ما يبدو. أيضا سيكون لها تداعيات كما نرى على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، ولكن ذلك برأيي يحتاج إلى لقاء مفصل آخر. الشكر موصول لك مهند مدير مدى الكرمل، وللمستمعات والمستمعين جميعا، ولأهلنا في غزة، كونوا بأمان الله.